بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين. كتاب أحكام الجهاد. وكان الأمر به أي بالجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة فرض كفاية، يعني إذا قام به بعضهم ممن تسد الحاجة به سقط عن الآخرين، أما بعده صلى الله عليه وسلم فللكفار حالان: أحدهما أن يكونوا ببلادهم، فالجهاد فرض كفاية على المسلمين في كل سنة، يعني كل سنة لابد أن نخرج للجهاد حتى نزيل طواغيت أهل الشرك ونأخذ عليهم فرصة للإسلام. لا ندخل أحدا بالعنف ولا بالسيف، وإنما ندخل البلاد ونمكن الناس من سماع كلمة الله، فإنهم لا يسمعونها تحت التحريف والتخريف الدائم المستمر من أهل الشرك والطغيان. إذن فالجهاد من أجل توصيل الكلام بصورة لافتة للنظر إلى الناس من غير تشويش الإعلام ولا الحكومات ولا الجيوش ولا شيء من هذا، فإذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين، والحرج هو الإثم، سقط الإثم عن الباقين. والحال الثاني أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزلوا قريبا منها، فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم، فرض عين على جميع المسلمين، فيلزم أهل ذلك البلد الدفع للكفار بما يمكن منهم. يبقى هنبدأ بالرجال اللي بتقاتل، ثم الرجال الذين عندهم ولو شيء من القدرة، ثم النساء والأطفال. أدي الحكم الشرعي الذي عندما تركه المسلمون وتراخوا فيه وبرروا كسلهم وفرقتهم وضعفهم، فوصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن مما ترونه، وهم لا يسكتون عن تقتيل المسلمين وتشريدهم. لو أن هذا كان حال المسلمين عبر القرون، هل كان أحد يعرف يقرب منا؟ ما خلاص يبقى افتوات بقى، أهل حرب، أهل قتال في سبيل الله، أمر منضبط ولكنه في سبيل الله. نسينا كل هذا. وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال: أحدها الإسلام، فلا جهاد على كافر. يبقى أهل الذمة اللي في البلد يدفعوا بس الضريبة بتاعت الجزية وما يشتركوش في الجيش، نحميهم، احنا نحميهم. والثاني البلوغ، يبقى واحد بالغ قادر على ان يحمل السلاح، فلا جهاد على صبي. والثالث العقل، فلا جهاد على مجنون. والرابع الحرية، فلا جهاد على عبد ورقيق. والخامس الذكورية، فلا جهاد على النساء. والسادس الصحة، أن يكون صحيح البدن، فلا جهاد على مريض بمرض يمنعه عن القتال، مش انفلونزا، لا، مرض يمنعه عن القتال كالعرج كالعمى كالقلب، واحد عنده قلب هيجري هيموت، والسابع الطاقة على القتال، أي فلا جهاد على أقطع يد مثلا، على أقطع يد مثلا، يعني واحد قطعت يده وما عرفش يجاهد يمنعه عن قتال وركوب إلا بمشقة. ومن أسر من الكفار فعلى ضربين، لما نقبض على أسرى منهم، ومن الأسرى دول نوعين، نوع لا تخيير فيه للإمام، الإمام دستوريا لا يجوز إنه يفعل فيه ما يشاء، لا، ده الشرع هو اللي هيفعل، بل يكون رقيقا، لازم يكون رقيق بنفس السبي، أو ما أصرناه أصبح رقيق، وهم الصبيان والنساء، يبقى الصبيان والنساء ما نقتلهمش، لكن دي كانت ممكن الإمام يقتل الأسرى التانيين، لكن الصبيان والنساء نخليهم، هنقتلهم ليه؟ وضرب لا يرق بنفس السبب، وهم الكفار الأصليون، الرجال البالغون الأحرار العاقلون، والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء: القتل، الاسترقاق، المن يعني السماح كده والتخلية من غير شيء، الفدية بالمال أو بالرجال، المبادلة الأسرى. يفعل الإمام من ذلك ما فيه المصلحة للمسلمين. ومن أسلم قبل الأسر، أثبت أنه هو كان مسلما قبل الأسر، أحرز ماله ودمه وصغار أولاده، يبقى المال بتاعه اللي معاه يبقى بتاعه، ودمه ما نقتلش، ما نقدرش نقتله، وأولاده الصغيرين تابعوا. ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب: أن يسلم أحد أبويه فيحكم بإسلامه تبعا، طفل صغير وابوه أسلم يبقى خلاص معاه يتبع أبوه في الإسلام، أو أمه يتبع أمه في الإسلام، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، أو يسبيه مسلم، مسلم قبض عليه في السبي يبقى برضو يسلم، يعني الأطفال الصغيرة هم دول اللي يطلعوا مسلمين، لأنهم لا دين لهم إلا بالبلوغ، يعني لا محاكمة لهم إلا بالبلوغ. أو يوجد لقيطا في دار الإسلام، لقينا طفل كده في دار الإسلام يبقى مسلم. طب مش في احتمال إن واحد نصراني هو اللي يكون أبوه برضه يبقى مسلم؟ طب افرض بلد فيها مسلم واحد تقي، مسلم واحد والمسلم ده تقي، يعني ما يزنيش، ولقينا فيها طفل لقيط يبقى مسلم، يعني بنتلكك يعني. طب ده دلوقتي ده الراجل مسلم وتقي ومش هو اللي زنى، ألا دام موجود واحد مسلم بس ينسب إليه يبقى مسلم؟ يبقى الحكاية بقى مش حكاية البيان الحق، يعني عايزين نشوف مين بالضبط ابنه ونعمل تحاليل وبتاع، لا، ده حكاية ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، وبقدر المستطاع ما استطعنا ان ننقذ احدا من النار فاننا نحكم له بذلك وننسر له الطريق الى الجنة. نعم. ايه اسير واسلم ولا مسلم؟ هو نفسه هيفضل عبد برضه، هيفضل عبد.